بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.
أي وأرسلنا إلى ثمود وهم عاد الثانية المعروفون الذين يسكنون الحجر ووادي القرى، أخاهم في النسب صالحا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فقال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه وأخلصوا له الدين ما لكم من إله غيره، لا من أهل السماء ولا من أهل الأرض. هو أنشأكم من الأرض أي خلقكم فيها واستعمركم فيها أي استخلفكم فيها وأنعم عليكم من نعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شرك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته، فاستغفروه مما صدر منكم من الكفر والشرك والمعاصي وأقلعوا عنها ثم توبوا إليه أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة.
إن ربي قريب مجيب
أي قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤله وقبول دعوته وإثابته عليها أجل الثواب. واعلم أن قربه تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قرب بعلمه من جميع الخلق، وهو المذكور في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عباده وسائليه ومحبيه، وهو المذكور في قوله تعالى واسجد واقترب. وفي هذه الآية وفي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، وهذا النوع قرب يقتضي إلطافه تعالى وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. فلما أمرهم نبيهم صالح عليه السلام ورغبهم في الإخلاص لله وحده ردوا عليه دعوته وقابلوه أشنع المقابلة.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أي قد كنا نرجوك ونؤمل فيك العقل والنفع، وهذا شهادة منهم لنبيهم صالح أنه ما زال معروفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأنه من خيار قومه، ولكنه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافق أهواءهم الفاسدة قالوا هذه المقالة التي مضمونها أنك قد كنت كاملا والآن أخلفت ظننا فيك وصرت بحالة لا يرجى منك خير، وذنبه ما قالوه عنه وهو قولهم أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح، كيف قدح في عقولهم وعقول آبائهم الضالين، وكيف ينهاهم عن عبادة من لا ينفع ولا يضر ولا يغني شيئا من الأحجار والأشجار ونحوها، وأمرهم بإخلاص الدين لله ربهم الذي لم تزل نعمه عليهم تترى وإحسانه عليهم دائما ينزل، الذي ما بهم من نعمة إلا منه ولا يدفع عنهم السيئات إلا هو. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب.
هنا وقفة في قوله يعني كلام الشيخ ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب، لماذا الشيخ ذكرها؟ لأن الله عز وجل جمع بين الشك والريب في آية واحدة وهما معنيان متقاربان جدا، يعني نحن لما نقرأ قوله سبحانه وتعالى لا ريب فيه نقول يعني لا شك فيه، ولما تأتي كلمة الشك نفسرها بالريب، وهما أمران متقاربان. فلما جمع في هذه الآية حاول الشيخ في بيانه لهذا هذا المعنى أنه يفسر الشك كالمقدمة والريب كالنتيجة. واضح شباب؟ لأن مثل هذه الأشياء إذا تجمعت الألفاظ التي تكون متقاربة المعنى، فتجدون إن مثل الطبري، مثل ابن كثير، مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله تعالى، مثل الشيخ السعدي، يحرصون قدر المستطاع على بيان كل لفظ، وأنه لا يغني لفظ الشك هنا عن لفظ الريب، ولا لفظ الريب عن لفظ الشك. وهذا من دقائق ألفاظ القرآن، ومن المهام الصعبة حقيقة بالنسبة للمفسر، فتنتبهون لهذا حفظكم الله. جزاكم الله خير. تفضل. ايوه، هو اراد بها ان الشك صار مقدمة يوصل الى الريب، عرفت؟ في النتيجة هي وقوع الريب في قلوبهم. طيب ما سبب هذا الريب؟ هو الشك الذي كان فيها، فلا زال بها هذا الشك يستشري، مثل ما نقول نحن عن مرض السرطان أو الطاعون، نسأل الله العفو والعافية، أو الأمراض الفتاكة، فهي تبدأ بشيء ولكنها تنتهي بالنهاية المؤلمة المعروفة.
وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، أي ما زلنا شاكين فيما دعوتنا إليه شكا مؤثرا في قلوبنا الريب، وبزعمهم أنهم لو علموا صحة ما دعاهم إليه لاتبعوه، وهم كذبة في ذلك، ولهذا بين كذبهم في قوله:
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي برهان ويقين مني، وآتاني منه رحمة، أي من علي برسالته ووحيه، أي أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه، فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير، أي غير خسار وتباب وضرر.
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب.
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لها شرب من البئر يوما ثم يشربون كلهم من ضرعها ولهم شرب يوم معلوم، فذروها تأكل في أرض الله، أي ليس عليكم من مؤنتها وعلى فيها شيء، ولا تمسوها بسوء أي بعقر، فيأخذكم عذاب قريب.
فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب.
فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، بل لا بد من وقوعه.
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز.
فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، أي نجيناه من العذاب والخزي والفضيحة، إن ربك هو القوي العزيز، ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم.
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
وأخذ الذين ظلموا الصيحة العظيمة فقطعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي خامدين لا حراك لهم.
كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.
كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا بها ولا تنعموا بها يوما من الدهر، قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع الذي كأنه لم يزل. ألا إن ثمود كفروا ربهم، أي جحدوه بعد أن جاءتهم الآية المبصرة ألا بعدا لثمود، فما أشقاهم وأذلهم، نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها.
ولا شك حقيقة أن قصة ثمود وهي قريبة من المدينة من الأمور المهمة والعظيمة التي ينبغي للإنسان أن لا تغيب عنه، لا سيما من سكن المدينة وعاش فيها ويعرف قرب هذه المنطقة التي عذبت بها هذه الأمم. الآن تذهب إليها تجد أنها صحاري وجبال وأمور ليس فيها إلا آثار يسيرة من آثار أولئك الأقوام، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى هنا كأن لم يغنوا فيها، يعني بالأمس كانت عامرة ويتخذون بيوتا فارهين وزروع وثمار، في لحظة من اللحظات جاءتهم الصيحة وأصبح كأنها لم تكن بالأمس. فلا شك أن عذاب الله عز وجل شديد وأخذه أليم، وقوته سبحانه وتعالى عظيمة لا يماثلها قوة. والإنسان مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء رجوعه من غزوة تبوك، مر بقرى ثمود فبعض الصحابة سبقوه فأخذوا من ماء آبارها وعجنوا وجلسوا، يعني مثل ما نقول يطبخون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، فأكفأوا القدور وما عجنوه أعلفوه للدواب. وأسرع النبي صلى الله عليه وسلم، تقنع وأسرع لما مر بالوادي. وبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مر بديار المعذبين أنه لا ينبغي له أن يمر إلا أن يكون باكيا ومعتبرا. وللأسف الناس اليوم اتخذوها فرجة، وهذا يدل على موت القلوب في زماننا هذا بخلاف أما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نحن إذا مرت بنا هذه القصص حتى لو لم نرها، يعني لو لم نرى أماكنها أو لم نعرفها، فلا يضر ذلك، بل ينبغي على الإنسان أن يقشعر جلده وبدنه وأن يخاف من الله عز وجل خوفا عظيما. لأن الله عز وجل ما ذكر لنا هذه القصص، ولا ذكر لنا قولهم لنبيهم، ولا قول نبيهم لهم، ولا حالهم، ولا الحال التي صاروا إليها، إلا لنعتبر ونتعظ. فالاتعاظ والاعتبار من قصص القرآن أمر مهم وعظيم. ولذلك من يتأمل قصص القرآن ويعتبر فيها يجد إن فيها حل لمشاكل كثيرة جدا في المجتمع. لكن للأسف الناس اليوم يغفلون، فنسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وقلوبكم بكلامه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. نعم شاء.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.
أي ولقد جاءت رسلنا من الملائكة الكرام رسولنا إبراهيم الخليل بالبشرى، أي بالبشارة بالولد، حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم أن يمروا على إبراهيم فيبشروه بإسحاق. فلما دخلوا عليه قالوا سلاما قال سلام، أي سلموا عليه ورد عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام، وأنه لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام، وأن السلام قبل الكلام، وأنه ينبغي أن يكون الرد أبلغ من الابتداء، لأن سلامهم بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، ورده بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والاستمرار، وبينهما فرق كبير كما هو معلوم في علم العربية. فما لبث إبراهيم لما دخلوا عليه أن جاء بعجل حنيذ، أي بادر لبيته فاستحضر لأضيافه عجلا مشويا على الرضف سمينا، فقربه إليهم فقال ألا تأكلون.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي إلى تلك الضيافة، نكرهم وأوجس منهم خيفة، وظن أنهم أتوه بشر ومكروه، وذلك قبل أن يعرف أمرهم. فقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، أي إنا رسل الله أرسلنا الله إلى إهلاك قوم لوط.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
وامرأة إبراهيم قائمة تخدم أضيافه فضحكت حين سمعت بحالهم وما أرسلوا به تعجبا، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فتعجبت من ذلك وقالت
قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فهذان مانعان من وجود الولد، إن هذا لشيء عجيب.
قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.
قالوا أتعجبين من أمر الله، فإن أمره لا عجب فيه لنفوذ مشيئته التامة في كل شيء، فلا يستغرب على قدرته شيء، وخصوصا فيما يدبره ويمضيه لأهل هذا البيت المبارك. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي لا تزال رحمته وإحسانه وبركاته، وهي زيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على العبد عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، أي حميد الصفات لأن صفاته صفات كمال، حميد الأفعال لأن أفعاله إحسان وجود وبر وحكمة وعدل وقسط، مجيد، والمجد هو عظمة الصفات وسعتها، فله صفات الكمال، وله من كل صفة كمال أكملها وأتمها وأعمها.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه وجاءته البشرى بالولد، التفت حينئذ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوط، وقال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته.
إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
إن إبراهيم لحليم، أي ذو خلق حسن وسعة صدر وعدم غضب عند جهل الجاهلين. أواه، أي متضرع إلى الله في جميع الأوقات. منيب، أي رجاع إلى الله بمعرفته ومحبته والإقبال عليه والإعراض عمن سواه، فلذلك كان يجادل عمن حتم الله بهلاكهم. فقيل له
يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك بهلاكهم، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، فلا فائدة في جدالك.
هذا يا شباب يعني واضح قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أقول واضح قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله عز وجل وصفه بأنه حليم أواه منيب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أوذي أذى شديدا، كما تعرفون في قصة تكسير الأصنام، وكما في مجادلة قومه، ولذلك يعني أوذي الأذى العظيم الذي كان آية من آيات الله عز وجل، وهو أنهم وضعوه في المنجنيق ورموه في النار، ولكن الله عز وجل أنقذه، فكان ذلك آية عظيمة من آيات الله، وهو معجزة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذهب إلى الشام وأوذي أيضا في الشام، فذهب إلى مصر فأوذي في مصر، ثم رجع إلى مكة، وفي مكة ترك زوجته وابنه إسماعيل، ثم رجع إلى الشام، ثم حصلت هذه القصة. فلاحظوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما نقول نحن كم تعب، تعب شديد ورحلة طويلة وشاقة، ومع ذلك يجادل أنه كيف تعذب هذه الأمة وفيها لوط وهو مؤمن، يعني كما نقول لأجل فرد واحد، أو خلونا نقول فرد وأولاده، أو مجموعة قليلة من المؤمنين مع لوط عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجادل الملائكة الذين الآن اطمأن إليهم أنه كيف تعذبون هؤلاء القوم وفيهم مؤمن. وهذا لا شك أنه يعني كما نقول من دروس البلاء العظيمة، كما أن قصة أيوب فيها درس عظيم من البلاء كما سيأتينا، فقصة إبراهيم فيها درس من البلاء عظيم مختلف، وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا فيها دروس من البلاء مختلفة أيضا، قصة موسى فيها دروس من البلاء مختلفة. فالذين الآن يقتلون الناس يقولون والله لأن فيهم كافر، أو يقتلون يعني ويسمون ذلك جهادا، كل هذا مخالف لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم الآن لوط عليه الصلاة والسلام وعدد قليل جدا من المؤمنين الذين اتبعوه، حتى امرأة لوط ليست من المؤمنين الذين اتبعوه، ومع ذلك فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يجادل الملائكة في عذاب هؤلاء. لماذا؟ هو لم يقل إن قوم لوط لم يجرموا، لكنه جادل عن الفئة القليلة المؤمنة التي في تلك الأمة العظيمة التي ستهلك. فقد ذكر بعض العلماء أنهم أكثر من 10 قرى، وبعضهم قال 20 قرية، وبعضهم قال أكثر من ذلك، فهي لا شك أنها رقعة واسعة وعظيمة، يعني ليست المسألة قرية واحدة ولا مدينة ولا لا، أمر عظيم. فالله عز وجل قلب هذه الأراضي كلها على أهلها، وأنجى هؤلاء المؤمنين بهذا الأمر الذي أمرت به الملائكة للوط عليه الصلاة والسلام. لكن العبرة في إبراهيم الذي ابتلي وأوذي وعذب وطورد من بلد إلى بلد، مناطق واسعة، ثم بعد ذلك يجادل الملائكة في المؤمن، وهذا يدل على عظيم رحمة المؤمن للمؤمنين، وأنه ينبغي للمؤمن أن يكون رحيما بالمؤمنين ولو كانوا فئة قليلة. وأن لا يخاطر بالمؤمنين ولو كان واحدا في مقابل آلاف من المشركين. لماذا؟ لأن نظره لعظمة المؤمن تعظيم لله، ونظره لتعظيم هؤلاء الكفار الكثيرين من عدم تعظيم الله، فيهون ما هونه الله، يعني قصدي المؤمن يهون ما هونه الله ويعظم ما عظمه الله. هذا هو المؤمن الحقيقي، ليس الذي يبحث عن أعذار لنفسه أو يبحث كما نقول وين المصلحة، لا، الذي يبحث أين يكون تعظيم الله، تعظيم الله فيما عظمه الله وهو المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة: إنك لأهون عند الله من دم امرئ مسلم. هل يشك أحد في عظمة الكعبة عند الله وعند رسوله وعند المؤمنين؟ لا أحد يشك في ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدم الكعبة أهون من قتل مسلم بغير حق. فلا أدري يعني كيف يفكر هؤلاء الذين يستحلون الدماء ويستحلون يعني ظلم الناس، وهذا شيء عجيب. يعني شوفوا أبعد ما يكون عن حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم أوذي وطورد، تخيلوا يعني في بلده العراق لم يؤمن معه إلا لوط، قال كما سيأتي إن شاء الله في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. فهذا الذي حصل عليه هذا الأذى الشديد هو الذي يجادل عن المؤمنين. فهذا لا شك أنه درس عظيم وكبير ومهم، وينبغي أن لا نغفل عنه بأي حال من الأحوال. أسأل الله أن يلطف بنا وبكم، وأن يحيي قلوبنا وقلوبكم بالإسلام. جزاكم الله خير وشكر الله لكم. تفضل. أي نعم، بينهما فرق. الإنابة تدل على كثرة التوبة وكثرة الرجوع إلى الله، وأواب بمعنى رجع، فهو يرجع إلى الله عز وجل، ولكن رجوعه عن محبة، مثل ما قال الشيخ، رجوعه عن محبة وإقبال. لأن التائبين الآن قد يتوب الإنسان لأنه خايف من العقوبة، ولكن إذا كان لا يتوب جميل محبة لله عز وجل فهذا أعظم. اتضحت الصورة؟ يعني قصدي درجة أكمل. وإلا هذا لا يعني أن الذي يتوب خوفا من الله أنه لا تقبل توبته، تقبل توبته، لكن أعلى منها الذي يتوب محبة لله. فلاحظ المحبة يعني درجة أعلى من مجرد الخوف. أيوة، أخص من التوبة. الإنابة أخص من التوبة. لماذا؟ لأنها توبة تتضمن محبة. آمين. هذه يعني أواه منيب، مثل اللفظة اللي قبل قليل، يعني هذه تتكرر عند الشيخ السعدي، واللي ينتبه لها يعرف أنه مذهب الشيخ السعدي مثل مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه أقرب إلى مذهب البصريين في مثل هذه المسائل، التفريق بين المترادفات وعدم القول بالترادف، كذلك أيضا عدم القول بتناوب الحروف، وأن كل حرف يفيد معنى أن يختلف عن الحرف الآخر. نعم تفضل. وإياكم وإياكم. تفضل حبيبي.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
ولما جاءت رسلنا، أي الملائكة الذين صدروا من إبراهيم لما أتوا لوطا، سيئ بهم أي شق عليه مجيئهم، وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي شديد حرج، لأنه علم أن قومه لا يتركونهم، لأنهم في صور شباب جرد مرد في غاية الكمال والجمال، ولهذا وقع ما خطر بباله.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
فجاءه قومه يهرعون إليه، أي يسرعون ويبادرون، يريدون أضيافه بالفاحشة التي كانوا يعملونها، ولهذا قال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحد من العالمين. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم من أضيافي، وهذا كما عرض لسليمان عليه الصلاة والسلام على المرأتين أن يشق الولد المختصم فيه لاستخراج الحق، ولعلمه أن بناته ممتنع منالهن ولا حق لهم فيهن، والمقصود الأعظم دفع هذه الفاحشة الكبرى. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أي إما أن تراعوا تقوى الله وإما أن تراعوني في ضيفي ولا تخزوني عندهم، أليس منكم رجل رشيد فينهاكم ويزجركم؟ وهذا دليل على مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة.
نفسر ماذا يا شيخ؟ أيوة، هو جاء في الآيات مبهم، جاء في الآيات مبهم. كلام العلماء رحمهم الله تعالى والسلام هو في بيان هذا المبهم، هل هو يعرضهن عليهم من باب أنه تزوجوا، أو أن المقصود ببناته ليس بناته لصلبه، وإنما بناتهم يعني بنات المسلمين، لأنه كما في أيضا الآية المنسوخة من سورة الأحزاب وهو أب لهم، فكل نبي هو أب لقومه، أيها فالمقصود يكون بنات قومه، ونسب إليه من باب التشريف والتعظيم حتى يعني كما نقول يلفتوا انتباههم، أو أن المراد أنه هؤلاء بناتي وأزوجكم إياهن. فالشيخ قرنها بقصة داود عليه الصلاة والسلام، أنه لما التبس الأمر وكل واحدة من المرأتين ادعت أن هذا الولد الذي نجا فلم يأكله السبع هو ولدها، قال يعني لهم على سبيل ماذا؟ التقدير، هاتوا السكين حتى أشقوا نصفين بينكم. فهنا ظهرت رحمة، وطبعا لم يفعل، فظهرت رحمة من؟ المرأة الصادقة. إيه فلم يفعل. فكذلك عرض قوم يعني عرض لوط عليه الصلاة والسلام، أراد الشيخ أنه ماذا؟ من باب أيوة أنه لم ينكحهم، لأنه هو يعرف أنهم لا يريدون هذا، ولكن حتى يدفعهم على الأقل عن ضيافه، لأنه هو بعد لم يعرف أن ضيافه ملائكة، فظهرت له الحقل. إيه يعني لما قال هؤلاء بناتي أطهر لكم، هو لم يعرف أن الأضياف ملائكة، كما أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما يعني ما عرف أنهم ملائكة إلا بعد أن أخبروه لما لم يأكلوا. اتضحت الصورة شيخنا؟ أيوة أيوة، يعني من باب العرض لا من باب الفعل، من باب العرض لا من باب الفعل، يعني هو يريد أن يقول فكروا يا قوم فكروا، فهو لابد أن يضع لهم مثل ما نسميه إحنا الآن، يضع لهم شيء يفكرون فيه حتى يهدأوا شوي، صح؟ فعرض عليهم هذا العرض، نفس يعني تصورت المسألة، نفس كلام داود عليه الصلاة والسلام، قال هاتوا السكين شقوه وإياك إن شاء الله.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
فقالوا له لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، أي لا نريد إلا الرجال ولا لنا رغبة في النساء. فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام.
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، كقبيلة مانعة لمنعتكم، وهذا بحسب الأسباب المحسوسة، وإلا فإنه يأوي إلى أقوى الأركان وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. ولهذا لما بلغ الأمر منتهاه واشتد الكرب قالوا له،
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب.
إنا رسل ربك، أي أخبروه بحالهم ليطمئن قلبه، لن يصلوا إليك بسوء. ثم قال جبريل بجناحه فطمس أعينهم، فانطلقوا يتوعدون لوطا بمجيء الصبح، وأمر الملائكة لوطا أن يسري بأهله بقطع من الليل، أي بجانب منه قبل الفجر بكثير، ليتمكنوا من البعد عن قريتهم، ولا يلتفت منكم أحد، أي بادروا بالخروج وليكن همكم النجاء، ولا تلتفتوا إلى ما وراءكم إلا امرأتك، إنه مصيبها من العذاب ما أصابهم، لأنها تشارك قومها في الإثم، فتدلهم على أضياف لوط إذا نزل به أضياف. إن موعدهم الصبح، فكأن لوط استعجل ذلك، فقيل له أليس الصبح بقريب؟
وطبعا لا يلزم أن يكون استعجل، لكن لما جاء الخطاب أليس الصبح بقريب، فكأنه خطاب لسؤال، فمتى الصبح؟ فهمت؟ وهل يلزم تقدير هذا السؤال؟ هذا في خلاف بين العلماء في يعني من ناحية اللغة، فالشيخ جرى على أنه فيه السؤال فلا بأس. نعم. قصدي أنه قد يكون هذا الاستعجال في نفسه، لم يتكلم لم يقل شيئا، أي فهو يقدر بناء على الجملة، أنه لما جاءت بصيغة الاستفهام دل هذا على أن شيئا كان قبلها، لأن هذا الاستفهام مقصود به التقرير، وقد يكون مقصودا به التهديد. أيوة، فهذا يعني من المسائل التي تنبني بناء على التقدير. جزاك الله خير. هذا الذي يظهر، لماذا؟ لأن لوط عليه الصلاة والسلام لما جاءوا الأضياف ما قال هؤلاء أضياف وما رآهم أحد ودخلهم بيته وسكت، قال هذا يوم عصيب، هو عرف أن الأمر مكشوف، فيكون هذا هو خيانتها. ضرب الله مثلا الذي كفر امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فبعض العلماء يفسر الخيانة بمخالفة الدين عموما، وبعضهم يقول خيانتها أنها كانت تدل على أضيافه. نعم، وإياك.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود.
فلما جاء أمرنا بنزول العذاب وإحلاله فيهم جعلنا ديارهم عاليها سافلها، أي قلبناها عليهم، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي من حجارة النار الشديدة الحرارة، منضود أي متتابعة تتبع من شذ عن القرية.
مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
مسومة عند ربك أي معلمة، عليها علامة العذاب والغضب، وما هي من الظالمين الذين يشابهون لفعل قوم لوط ببعيد، فليحذر العباد أن يفعلوا كفعلهم لئلا يصيبهم ما أصابهم.
وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
أيوة، أرسلنا إلى مدين القبيلة المعروفة الذين يسكنون مدين في أدنى فلسطين أخاهم في النسب شعيبا لأنهم يعرفونه وليتمكنوا من الأخذ عنه، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي أخلصوا له العبادة، فإنهم كانوا يشركون به وكانوا مع شركهم يبخسون المكيال والميزان، ولهذا نهاهم عن ذلك فقال ولا تنقصوا المكيال والميزان بل أوفوا الكيل والميزان بالقسط. إني أراكم بخير أي بنعمة كثيرة وصحة وكثرة أموال وبنين، فاشكروا الله على ما أعطاكم ولا تكفروا نعمة الله فيزيلها عنكم. إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أي عذابا يحيط بكم ولا يبقي منكم باقية.
هذا الباب باب عظيم جدا يا إخوة، وهو الذي يتكلم عنه العلماء رحمه الله تعالى، أن الإنسان يقنع بما أعطاه الله عز وجل، يعني ما أعطاك الله عز وجل إياه من الخير فهو باب عظيم، فاجعل تفكيرك وشكرك وعملك فيما أعطاك الله عز وجل من الخير، وهذا خير لك من أنك تتمنى الخير الذي عند الغير وتضيع الخير الذي عندك. فالذي يتطلع إلى ما في بيت الجيران وينسى الذي في بيته فإنه لا بد أن يكفر بالنعمة التي عنده، وفي النهاية لا هو حصل الذي في بيت الجيران ولا هو قام بحق الذي في بيته. فهذا لا هذا لا يدل على عقل الإنسان، كمال العقل يدل على أنك تعمل بالشيء الذي أعطاك الله عز وجل إياه. فالإنسان مثلا الذي أعطي مال يجب عليه أن يتقي الله عز وجل في المال الذي أعطاه الله عز وجل إياه. الإنسان الذي أعطي العلم يتقي الله في العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه. الإنسان الذي أعطي يعني مثلا نصيبا من العبادة أو نصيبا مثلا من الأولاد أو نصيبا مثلا من قبول الناس له يجب أن يتقي الله عز وجل في هذا الباب الذي أعطاه الله عز وجل إياه. هذا معنى بقية الله خير لكم، يعني ما أعطاكم الله عز وجل إياه هو الخير الذي لكم. أما الإنسان الذي مثلا أعطي مال ويقول لا أنا ما أبغى المال أنا أبغى الجاه، فيضيع، لا هو الذي استفاد من ماله ولا هو الذي استفاد من جاهه. والإنسان الذي أعطي مثلا حظا من العبادة أو العلم ويقول لا أنا أريد المال، فحرم نفسه من العبادة وتركها، ولهو الذي حصل المال،
لماذا؟ لأن الإنسان لن يأخذ إلا ما كتب له. فأنت إذا كتب لك شيء من المال ستأخذه، وإذا كتب لك شيء من العلم فستأخذه، وإذا كتب لك شيء من الجاه والقيمة عند الناس فستأخذها. فليش تبحث عن الشيء الذي لم يكتب لك وتترك الخير الذي أعطاك الله عز وجل إياه؟ هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن الإنسان إذا اتقى الله عز وجل فيما أعطاه الله عز وجل إياه، فالله عز وجل شكور ورحيم، يزيدك، لئن شكرتم لأزيدنكم. فربما أنك لم تعط اليوم إلا العلم، فتشكر الله عز وجل في هذا العلم وتقوم بحقه، فيفتح الله عز وجل عليك من أبواب الدنيا أو من أبواب الجاه أو من أبواب العبادة ما لم يكن عندك. لكن لا تقول يا ربي أنا عطني العلم وعطني المال وعطني الجاه وأنت لم تقم بحقه، الشيء الذي عندك لم تقم بحقه، فكيف تسأل الله عز وجل أن يعطيك شيئا وأنت لم تقم بحق الذي عندك؟ يعني خليني أقولها بعبارة أخرى، أصدق لله فيما عندك يعطيك ما ليس عندك، لكن لا تكذب على الله عز وجل فتسأله ما ليس عندك وأنت لم تصدق معه في الشيء الذي عندك. أي، وهذا باب عظيم للأسف أنا وأنتم ما نفكر فيه، وهو يعني هذا هو الذي يعطي الإنسان القناعة ويعطيه الرضا وينفعه في حياته. يعني اسمحوا لي، تنام وأنت مرتاح، تقوم وأنت مرتاح، تعمل مهما كان عملك شاق ومتعب تفعله وأنت مطمئن ومرتاح. لماذا؟ لأنك ترى أن هذا هو بقية الله لك، الذي أبقاه الله لك هو هذا، فتصدق لله فيه فيبارك لك فيه. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل عنده مال ورجل آخر فتصدق به في أبواب الخير، فقال رجل لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله، قال فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها ويقضي بها، فقال رجل لو أن عندي من الحكمة ما مثل ما عندي لفعلت مثل ما فعل، قال فهما في الأجر سواء. اتضحت عندكم العلاقة بين هذا الحديث وبين قوله سبحانه وتعالى هنا بقية الله خير لكم؟ وهذا باب عظيم للأسف يعني نغفل عنه، والله عز وجل شوفوا يعلمنا إياه في كلام النبي لقومه. وإياك.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل الذي ترضون أن تعطوه، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوا من أشياء الناس فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فإن الاستمرار على المعاصي يفسد الأديان والعقائد والدين والدنيا ويهلك الحرث والنسل.
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ.
بقية الله خير لكم، أي يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو لكم، فلا تطمعوا في أمر لكم عنه غنية وهو ضار لكم جدا. إن كنتم مؤمنين فاعملوا بمقتضى الإيمان وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست بحافظ لأعمالكم ووكيل عليها، وإنما الذي يحفظها الله تعالى، وأما أنا فأبلغكم ما أرسلت به.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أي قالوا ذلك على وجه التهكم بنبيهم والاستبعاد لإجابتهم له، ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له، أفإن كنت كذلك أفيوجب لنا أن نترك ما يعبد آباؤنا لقول ليس عليه دليل إلا أنه موافق لك، فكيف نتبعك ونترك آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟ وكذلك لا يوجب قولك لنا أن تفعل في أموالنا ما قلت لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيها، بل لا نزال نفعل فيها ما شئنا لأنها أموالنا فليس لك فيها تصرف. ولهذا قالوا في تهكمهم إنك لأنت الحليم الرشيد، أي أئنك أنت الذي الحلم والوقار لك خلق، والرشد لك سجية، فلا يصدر عنك إلا رشد، ولا تأمر إلا برشد، ولا تنهى إلا عن غي، أي ليس الأمر كذلك. وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين بالسفه والغواية، أي أن المعنى كيف تكون أنت الحليم الرشيد وآباؤنا هم السفهاء الغاوون. وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم وأن الأمر بعكسه ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه، إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد. قال لهم شعيب:
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.
يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، أي يقين وطمأنينة في صحة ما جئت به، ورزقني منه رزقا حسنا، أي أعطاني الله من أصناف المال ما أعطاني، وأنا لا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فلست أريد أن أنهاكم عن البخس في المكيال والميزان وأفعله أنا، وحتى تتطرق إلي التهمة في ذلك، بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركه. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، وليس لي من المقاصد الخاصة لي وحدي شيء بحسب استطاعتي. ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله: وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى، لا بحولي ولا بقوتي، عليه توكلت، أي اعتمدت في أموري ووثقت في كفايته، وإليه أنيب في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات، وفي هذا التقرب إليه بسائر أفعال الخيرات. وبهذين الأمرين تستقيم أحوال العبد، وهما الاستعانة بربه والإنابة إليه، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال: إياك نعبد وإياك نستعين.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد.
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، أي لا تحملنكم مخالفتي ومشاقتي، أن يصيبكم من العقوبات مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، أي لا في الدار ولا في الزمان.
واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
واستغفروا ربكم عما اقترفتم من الذنوب، ثم توبوا إليه فيما يستقبل من أعمالكم بالتوبة النصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته، إن ربي رحيم ودود لمن تاب وأناب، يرحمه فيغفر له ويتقبل توبته ويحبه. ومعنى الودود من أسمائه تعالى أنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فهو فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز.
قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي تضجروا من نصائحه ومواعظه لهم، فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول، وذلك لبغضهم لما يقول ونفرتهم عنه. وإنا لنراك فينا ضعيفا، أي في نفسك لست من الكبار والرؤساء، بل من المستضعفين، ولولا رحطك، أي جماعتك وقبيلتك، لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، أي ليس لك قدر في صدورنا ولا احترام في أنفسنا، وإنما احترمنا قبيلتك بتركنا إياك. فقال لهم مترققا لهم:
قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط.
يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أي كيف تراعوني لأجل رهطي ولا تراعوني لله، فصار رهطي أعز عليكم من الله. واتخذتموه وراءكم ظهريا، أي نبذتم أمر الله وراء ظهوركم ولم تبالوا به ولا خفتم منه، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، فسيجازيكم على ما عملتم أتم الجزاء. ولما أعيوه وعجز عنهم قال:
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب.
يا قوم اعملوا على مكانتكم، أي على حالتكم ودينكم، إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، أنا أم أنتم؟ وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذاب. وارتقبوا ما يحل بي، إني معكم رقيب، ما يحل بكم.
ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين.
ولما جاء أمرنا بإهلاك قوم شعيب نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، لا تسمع لهم صوتا ولا ترى منهم حركة.
كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
هنا فيه نقطة مهمة جدا أن تفهموها، وهي قوله سبحانه وتعالى يعني نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا. فلاحظوا أن إن جاء الله عز وجل للمؤمنين برحمة منه ليس أمرا مستحقا لهم، لكنه رحمة من الله عز وجل. وهذا يعني خلونا يعني نتصورها، نقول نصر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بدر رحمة منه سبحانه وتعالى، نصرهم في الخندق رحمة منه. فإذا كان الإنسان بهذه الصورة فللأسف نحن كم نفرط من الرحمات التي تمر بنا. الله عز وجل رزقك الولد رحمة منه، الله عز وجل رزقك المال رحمة منه، أنت ما تستحق شيء، أنت بنفسك لا تستحق شيئا، ولكن الله عز وجل رحمك. وهؤلاء المؤمنون لاحظوا أنهم عذبوا وأوذوا وطوردوا بسبب إيمانهم، ومع ذلك الله عز وجل يقول نجيناهم برحمة منا. فهذا يدل على أن رحمة الله عز وجل عظيمة واسعة، وأن كل ما يحصل عليه المؤمن هو رحمة من الله. فلذلك يعني المؤمن يكون شكور لأنه يرى أن كل شيء من الله، بينما المنافق نسأل الله العفو والعافية والكافر لا ينظر إلى رحمة الله، ويرى أن هذه الأشياء حقه، بل ويزعم أنه إذا رد إلى الله فإنه سيجد خيرا منها، كما قال صاحب الجنتين، وكما قال قارون، وكما قال الكافر كما أخبر الله عز وجل عنه في آخر سورة فصلت. فإذا مهم جدا أن ننتبه أن هذه صفة ذميمة فينا، وهي أننا يعني ننال رحمة الله ولا ننظر إلى أنها رحمة الله. يعني إن جاء الله لشعيب والذين آمنوا معه سماه الله عز وجل رحمة، وأدخل عليه الباء التي تدل على السببية، وأن ذلك لم يكن إلا برحمة منه سبحانه وتعالى. هذا باب عظيم إذا تصوره الإنسان عرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، ولكن طبيعة الإنسان أنه ينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، فطبيعة الإنسان أنه ينسى، لكن كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال عن القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فنحن إذا تدبرنا هذه الآيات عرفنا حق الله عز وجل علينا، وعرفنا يعني عظم في نفوسنا حق الله، فما تساهلنا فيه ولا تركناه. أسأل الله أن يوقف قلوبنا وقلوبكم من رقدتها. هذا كثير، كل الناس يعتقدون هذا حتى يومنا هذا، يعتقدون أنه يعني كما نقول إيه، أنا قصدي يعتقدون أن التائب في درجة أقل. فالشيخ الآن يرد عليهم يقول لهم لا، التائب من الذنب ممكن يكون أحيانا أعلى من الذي لم يقع في الذنب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول توبوا إن الله رحيم ودود. عرفت؟ أي نعم تفضل.
كأن لم يغنوا فيها، أي كأنهم ما أقاموا في ديارهم ولا تنعموا فيها حين أتاهم العذاب، ألا بعدا لمدين إذ أهلكها الله وأخزاها كما بعدت ثمود، أي قد اشتركت هاتان القبيلتان في السحق والبعد والهلاك. وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه، وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، منها أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام فكذلك بشرائعه وفروعه، لأن شعيبا دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان وجعل الوعيد مرتبا على مجموع ذلك. ومنها أن نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب، وتخشى العقوبة العاجلة على من تعاطى ذلك، أن ذلك من سرقة أموال الناس، وإذا كان سرقتهم في المكاييل والموازين موجبة للوعيد فسرقتهم على وجه القهر والغلبة من باب أولى وأحرى. ومنها أن الجزاء من جنس العمل، فمن بخس أموال الناس يريد زيادة ماله عوقب بنقيض ذلك، وكان سببا لزوال الخير الذي عنده من الرزق، لقوله إني أراكم بخير، أي فلا تسببوا إلى زواله بفعلكم. ومنها أن على العبد أن يقنع بما آتاه الله، ويقنع بالحلال عن الحرام، وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرمة، وأن ذلك خير له، لقوله بقية الله خير لكم، ففي ذلك من البركة وزيادة الرزق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرمة من المحق وضد البركة. ومنها أن ذلك من لوازم الإيمان وآثاره، فإنه رتب العمل به على وجود الإيمان، فدل على أنه إذا لم يوجد العمل فالإيمان ناقص أو معدوم. ومنها أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين، وأنها من أفضل الأعمال، حتى إنه متقرر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال، وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي ميزان للإيمان وشرائعه، فبإقامتها تكمل أحوال العبد، وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية. ومنها أن المال الذي يرزقه الله الإنسان وإن كان الله قد خوله إياه فليس له أن يصنع فيه ما يشاء، فإنه أمانة عنده، عليه أن يقيم حق الله فيه بأداء ما فيه من الحقوق والامتناع من المكاسب التي حرمها الله ورسوله، لا كما يزعمه الكفار ومن أشبههم أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاءون ويختارون، سواء وافق حكم الله أو خالفه. ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منتهٍ عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومنها أن وظيفة الرسل وسنتهم وملتهم إرادة الإصلاح بحسب القدرة والإمكان، فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة، وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد وتستقيم بها أمورهم الدينية والدنيوية. ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإصلاح لم يكن ملوما ولا مذموما في عدم فعله ما لا يقدر عليه، فعلى العبد أن يقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه. ومنها أن العبد ينبغي له أن لا يتكل على نفسه طرفة عين، بل لا يزال مستعينا بربه متوكلا عليه سائلا له التوفيق، وإذا حصل له شيء من التوفيق فلينسبه لموليه ومسديه ولا يعجب بنفسه، لقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ومنها الترهيب بأخذات الأمم وما جرى عليهم، وأنه ينبغي أن تذكر القصص التي فيها إيقاع العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر، كما أنه ينبغي ذكر ما أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحث على التقوى. ومنها أن التائب من الذنب كما يسمح له عن ذنبه ويعفى عنه، فإن الله تعالى يحبه ويوده، ولا عبرة بقول من يقول إن التائب إذا تاب فحسبه أن يغفر له ويعود عليه العفو، وأما عود الود والحب فإنه لا يعود، فإن الله قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. ومنها أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمون شيئا منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم أو أهل وطنهم الكفار، كما دفع الله عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك لأن الإصلاح مطلوب على حسب القدرة والإمكان. فعلى هذا لو ساعد المسلمون الذين تحت ولاية الكفار وعملوا على جعل الولاية جمهورية يتمكن فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية لكان أولى من استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية وتحرص على إبادتها وجعلهم عملة وخدما لهم. نعم، إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة، والله أعلم.
وهذه من دقائق المسائل التي الشيخ يعني أيوة أقول نقف هنا، وهذه من دقائق المسائل التي ذكر الشيخ في هذه الفائدة الأخيرة من دقائق المسائل المعاصرة، أنه الآن نحن أمام إما أن نقيم دولة إسلامية وإما أن لا نقيم دولة إسلامية. طيب إذا لم نقيم دولة إسلامية أو لم يكن في إمكاننا فما هو الحل؟ يقول ندفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وهذا يدل على فقه الشيخ ومعرفته بالأمور في ذلك الوقت الذي كان مثل ما نقول الكلام على قضية الجمهوريات وإنشاء الجمهوريات والانتخابات وغيرها كان مبكر، ومع ذلك الشيخ شوفوا كيف يقرر المسألة ويجعلها فائدة من فوائد هذه القصة. فرحم الله الشيخ ورزقنا وإياكم العلم والفهم، وجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا إليه وإلى جناته جنات النعيم. جزاكم الله خير وشكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.